وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام من بين أظهرنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، فانطلقنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فأتيت حائطا لبعض الأنصار، فبحثت عن باب فلم أجد، ووجدت جدول ماء فحفرت كما يحفر الثعلب، أو احتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت الحائط فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعت وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، يعني انطلقوا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة، فأول من لقيه عمر، فلما بشره بالجنة ضربه عمر ضربة قوية في صدره. قال أبو هريرة: حتى خررت لستي، أي وقع على ظهري على إسته. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء، أي قاربت على البكاء. فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي. قال: وركبني عمر، أي كان وراءه مباشرة. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام: خلهم يا عمر. هذا الحديث تعرضنا لبعض معانيه في مرة سابقة، ونريد في هذه الدقائق أن نتعرض لبعض المعاني الأخرى التي اشتمل عليها. ومن أهم المعاني التي اشتمل عليها آخر الحديث، وهذا سأجعله بعد الفائدة التي سأبدأ بها إن شاء الله تعالى. معلوم حرمة عرض المسلم فضلا عن دمه، والشيخ في الخطبة كان النهاردة بتكلم عن الأدب، وإن الأدب هو عمود الإسلام. ليه؟ لأن أصل الإسلام، أصل الإيمان قائم على رعاية الآداب. الإيمان كله قائم على رعاية الآداب. ف عرض المسلم محفوظ كما قلت فضلا عن دمه، فلا يجوز لأحد أن ينظر في بيت أحد إلا بإذنه، ولا أن يدخل إلا بإذنه، ولا أن يتسمع عليه. كل هذا ممنوع. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في حجر بعض نسائه إذ رأى رجلا ينظر إليه فأشار إليه بمشقص، يعني بشآلة حادة، وقال لو أدركتك لطعنت عينيك ولا دية لك. تصور لما الرجل ينظر في بيتك بغير إذنك حل لك أن تفقع عينه ولا دية له، لأن أي اعتداء على أي عضو من أعضاء الإنسان له دية، لا سيما العضو غير المتكرر. يعني ممكن واحد عنده عينين يخرق العين تفضل الثاني مثلا، لكن لو قطع لسانه مثلا. فالديات على حسب الايه، على حسب قيمه العضو وخطوره العضو الكلام. يعني هذا الاصبع او هذا او ذاك، لو واحد اعتدى على اصبع واحد وقطعه ديته 10 من الإبل، اصبع الواحد 10 من الإبل. الجمل النهاردة والبعير النهاردة من 8 ل 10 آلاف وجاي يوصل ل 12 و13 ألف. يعني لو واحد اعتدى على كف واحد كده ومقطعها له كلها تضرب 5 في 10. هذه وهذه 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 سواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فداد مجرد أن ينظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. طالما بصيت بتستأذن ليه؟ إنما قيل لك استأذن لأن في حرمات، في عورات، فلا يحل لك أن تنظر إليها. وهذا الأدب قديم، يعني لم يكن في شريعتنا وحدها، إنما كان في شرائع من قبلنا. عندنا حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في الصحيحين قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام في داره إذ وجد رجلا يقول له أجب ربك. أجب ربك يعني سلم روحك، يعني وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أجب ربك يعني لما تطلع روحه تطلع، فمعنى أجب ربك يعني هيقتله. ففقأ موسى عليه السلام عينيه، اللي كان نازل ده كان ملك الموت عليه السلام، هو جالس في داره الباب مغلق النافذة مغلقة، فجأة لقى واحد في الدار داخل منين، فعلى طول فقأ عينيه. فصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه بصره وقال انزل لعبدي وقل له الحياة تريد، عايز تعيش كتير جدا يعني، ضع يدك على متن ثور، عجل، بقر مثلا أو جاموس، ضع يدك على متنه على ظهره وعبيه فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. نعد شعر البهيمة مثلا ألوف مؤلف، طالما أنك عايز تعيش مش عايز تموت لك بكل شعرة مسات ذاك السنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فموسى عليه السلام استعمل هذا الحكم. وفي بعض الناس بينكروا الحديث يقول لك ازاي يعني هي الملائكة تعتريها العاهات والكلام ده، ازاي يبقى عين مالك الموت؟ فبنقول ان الملائكة لا ينزلون الى البشر الا على صورة بشر، صورة ادم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لان لا قدرة للانسي ان يرى الملك على حقيقته، لا جسمه ولا روحه مؤهل ان يرى الملك على حقيقته. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على حقيقته مرتين، مرة لما في أول نزول الوحي كما في حديث ابن مسعود قال رأيت الملك الذي جاءني في الغار على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. الرفرف الكرسي هذا على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وقال مرة أخرى رأيت جبريل وله 600 جناح. دول المرتين للنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهما جبريل عليه السلام فقط. أما جبريل عليه السلام فكان ينزل في صورة دحية الكلب، لدرجة أنه اختلط على أم سلمة كما في الصحيح. جاء جبريل عليه السلام بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة معدية كده، فقال لها أوتدرين من كان معي؟ قالت دحية. قال لا هذا جبريل. فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه ده؟ أهلا وسهلا يا أبا المنذر.
أنا كنت بفرج عليك وأنا نفس كده بفرج عليك التلفزيون.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنا الثاني الواد هولي. المهم أنه موسى عليه السلام أن الملك لا ينزل إلى البشر إلا إيه؟ إلا في صورة إيه؟ آدمي. فلما نزل ملك الموت أول مرة لم يعرفه موسى. ليه؟ لأن كانت اختبارا لموسى عليه السلام. في حديث عمار بن أبي عمار في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال وكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، يجي يقعد مع الأنبياء كده عيانا. إذن موسى عليه السلام يعرف شكل ملك الموت تماما لأنه يجالسه كثيرا. فإذا بصورة ملك الموت تغيرت وإنسان مختلف تماما، شكله مختلف تماما عن الصورة التي عهدها موسى عليه السلام. ولذلك أول ما شافه داخل منين داء فإعلم منين. هل يتوقع لو كان يعلم أنه ملك الموت كان فعل هذا؟ طبعا لا بداهة يعني. فموسى عليه السلام فملك الموت عليه السلام لما صعد الله عز وجل وهو أعلم قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رجع له عينيه وقال له الإيه؟ قل لعبدي ضع يدك على متن ثور. قال الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات ما سات ذاك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ طب لما فأعش عينه تاني بقى؟ عرف نزل له إيه بصورته الحقيقية التي يعلمها. وعلم موسى عليه السلام إن الصورة الأولى كانت اختبارا. دي العلة الأولى اللي موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت أو عين هذا الداخل بدون إيه؟ بدون استئذان. العلة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يمت نبي حتى يخير بين الحياة والموت. دي كانت علامة إن النبي سيموت، وهذا لطبقة الأنبياء وحدهم. شوف في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يوما وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ، لماذا يبكي؟ هو الرسول قال إيه بكي يعني؟ بقول إن عبدا. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله هو المخير. فعائشة بتقول كده، بتقول إيه؟ لم يمت نبي، كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول لم يمت نبي حتى يخير. فلما مرض مرض الموت وقال سمعت يقول إلى الرفيق الأعلى، قالت فقلت لا يختارنا أبدا. طالما يخير ما بين الحي والموت خلاص اطلب لقاء ربه. وذلك موسى عليه السلام قال إيه؟ أي ربي ثم ماذا بعد الحياة الطويلة دي؟ عش ما شئت فإنك ميت. قال الموت. قال فالآن بنو إسرائيل أتعلمون ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام؟ يعني هؤلاء قوم لا يعاشرون، لا يعاشرون. فإذا خير المرء بين البقاء في قوم لا يعاشرون وبين لقاء الله، مين اللي يقول لا أنا أفضل عايش؟ فهو الحكم بقى الشرعي في أي رجل ينظر في ملك الغير بغير إذنه فضلا عن أن يدخل، لأن دخول جريمة أعظم من مجرد النظر، يبقى الحكم الشرعي كده. طيب أبو هريرة رضي الله عنه لما انطلق مع جملة الصحابة رضي الله عنه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن باب للحائط لم يجد، البستان زمان كان اسمه حائط. ليه؟ لأن كان بيبقى مبني عليه إيه؟ سور. لم يجد. طيب فيه كان يوجد قناة ماء يعني بيفحر لها قبو كده في أصل الجدار من تحت، وداخل ترعة مية أو جدول ماء. فأبو هريرة حاول يدخل لقى الفتحة ضيقة، قال فحفرت كما يحفر الثعلب. الثعلب اللي يحب يوسع لنفسه في الجحر يقعد يحفر ايه لحد ما يوسع لنفسه. وفي الرواية الثانية قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لم نفسه على بعضه كده ها علشان ايه الفتحة ايه تسعيد. طبعا ما فيش تعارض ما بين الروايتين. الرواية الاولى فاحتفزت ده البداية، لقى نفسه لما دامع نفسه ما عرفش يدخل برضه، فقام عامل ايه فوسع لنفسه فحفر. يعني يبقى ايه الروايتين الاثنين بيودوا البعض يعني. فلما دخل البستان اذا النبي عليه الصلاه والسلام مسند ظهره الى الحائط، ما قالوش بقى ايه ايه اللي دخلك من غير اذن. ما هو ده بقى ايه ده الحكم بقى اللي احنا عايزين نلقي النظر عليه بعد ما قلنا انه لا يجوز لاحد ان ينظر فضلا عن ان يدخل ملك الغير، وعارفين العقوبه بتاعته ان ايه يخرق له عينيه الاثنين ولا دية له. طب ده لما دخل ملك الغير ودخل من حاجه بقى ايه لا باب اتفتح له ولا حد اذن له ولا بتاع، ده هو تطوع وحفر لنفسه ووسع لنفسه كمان في ملك الغير ودخل، ما قالوش ليه لماذا دخلت بغير اذن. هنا بقى حكم مستثنى من الحكم العام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وهو انه يجوز ان تدخل ملك الغير لضرورة كإغاثة ملهوف او كحريق اي حاجة من الحاجات اللي هي المسألة دي. والاحكام الشرعية عندنا لها استثناءات كثيرة، لها استثناءات في الاحكام الشرعية، عشان كده عندنا حاجة اسمها العزيمة وحاجة اسمها الرخصة. العزيمة اي الحكم على وجهه اول ما نزل، وبعدين يشق المسألة دي تنتج الرخصة، يقول لك ايه اذا اصابك كذا فافعل كذا. زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال صل قائما، والقيام في الصلاة ركن في الفرض، يعني الإنسان إذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا تبطل صلاته ويلزمه أن يعيدها مرة أخرى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أنا عندي إيه الحكم الأصلي؟ العزيمة أن تقوم في الصلاة. عجز يبقى الرخصة أنك أن تصلي قاعدا أو تصلي على إيه؟ تصلي على جنب. يبقى حكم بقى النظر أو حكم دخول ملك الغير بلا إذن مش ممنوع على الإطلاق، لا، بل إذا حدث أي مكروه أو الكراء يجوز لك أن تدخل حتى تغيث ملهوفا أو نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على دخوله الحائط، ولم يقل له لما لم تستأذن، إنما فوجئ به وقال له أبو هريرة، أي يعني أنت أبو هريرة؟ ما هو يعلم أنه أبو هريرة، لكن كيف دخل وكيف جاء وما الداعي لهذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، حصل انقطاع بيننا وبينك، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز أن يذكر سادة القوم على الخصوص، لأن الصحابة جميعا انطلقوا ولم يسمي أبو هريرة إلا أبا بكر وعمر بس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وانطلقوا في يعني سائر النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يهدأ من روع هؤلاء قال له خذ نعلي هاتين. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، مش أنت لما تبعت ابنه كله هات كذا كذا قل له بأمارة كذا وكذا، هي دي الأمارة بقى. لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظينه صم، لو في ألف نعل يعرفوا يميزوا النعل بتاعه عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط في الأمارة أن تكون مميزة. مش يقول له مثلا إيه أنا كذا كذا بأمارتنا بعثت لك 20 جنيه لونها أخضر، طب ما كل 20 جنيه لونها أخضر، فدي مش أمارة. لازم لما تدي أمارة تكون لها علامة مميزة لا تتكرر، زي نعل النبي عليه الصلاة والسلام، خذ علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. احنا عندنا في الكلمة دي بعض إشكالات قد ترد على ذهن المستمع. لا يعلم ما في القلب إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، إيش عرف أبو هريرة؟ هيلقى أي واحد خلف الحائط، والواحد ده بيقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، بس من منا يعلم إن ده قلب مستيقن بلا إله إلا الله هل قلب غير مستيقن؟ هل كلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يعني ما لا يطيق عشان يقول ده مستيقن قلبه ولا غير مستيقن قلبه؟ نقول لك الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الحكم على ما في القلب وإن كان لا يعلمه إلا الله، إلا أنه إذا نصبت علامة في الخارج يمكن أن نعلق الحكم بها. إزاي؟ ما فيش حد يعرف أنا قلبي في إيه بالنسبة كمدرس مثلا في مدرسة، قلبي في إيه بالنسبة لقيام التلامذة. إحنا تعودنا من زمان وإحنا في المدارس أول ما يدخل مدرس قيام كل يقوم، وده في نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من سره أو من أحب، أيوة لفظ الحديث، أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. في حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان أحد يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان أحب إليهم أو كان أحب الناس إليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك. كانش حد يقوم من مجلسه خالص أبدا والنبي جاي، عشان كان بيكره كده. حتى في الصلاة لما صلى جالسا مرة والصحابة وقوف وأفيد، فنظر إليهم وأشار إليهم أن اجلسوا، كدتم أن تفعلون كما تفعل فارس بعظمائها، يبقى كسرى قاعد والدنيا كلها واقفة ما يقدروش يقعدوا. فالمدرس لما بيدخل الفصل كله قام ما عدا واحد، بيقول له ايه انت يا ولد يا قليل الادب لماذا لم تقم؟ ويديله قلمين يلطش له، ايام زمان يعني، دلوقتي الطالب ممكن ياخد المدرس يعمل له جنح ويخلي المدرس مدلدل ودانه كده قدام اللي بتاعه ويعمل له جنحه وتاخد قضيه والكلام ده والمدرس النهارده بينافق التلميذ ويتملقه علشان دروسه الخصوصيه والكلام ده، ولان المستوى الاجتماعي انقلب والكلام ده تلاقي التلميذ مستوى الاجتماعي اعلى من المدرس، الولد معاه سياره والكلام ده والمدرس مش لاقي يجيب عجل فهو لو جاء لطش وقلمين ولا حاجه والكلام طبعا مش لطش وقلمين يعني في اقرار منه يضرب على وشه، عشان بس مش حد يفهم ان ايه ان انا بقول يجوز ضرب على الوش لان لا يجوز يعني، وبعدين يقول له هات ولي امرك بكره وياخد لفت نظر ومش عارف ايه الكلام ده. ايه اللي زعل المدرس ان الطالب لم يقم؟ اليس هذا دلاله على انه يحب ويسر ان يقوم الطالب له؟ دي العلامه الخارجيه اللي احنا بنقول عليها بقى. انا مش لازم اقول للمدرس انت بتحب كده، هيقول انت دخلت قلبي، اقول له لا ما دخلتش قلبك ولا حاجه، بس كونك تعاقب الولد ده انه ما قامش ده يدل على انك انت بتحب كده. ما هي دي بقى اسمها القرينة الخارجية. أنا ما أقدرش أحكم على ما في قلبك فعلا، لكن أستطيع بشيء من الخارج أنا أراقبه أعرف أنت بتحب ولا بتكره. يعني في حديث عتبان بن مالك صحيحين واللفظ لمسلم، عتبان بن مالك كان في بصره ضعف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن تأتي بيتي فتصلي في مكان أتخذه مسجدا، أتبرك يعني به وأصلي في المكان اللي أنت هتصلي فيه، وأعتبر ده المصلية بتاعتي والمكان اللي أصلي فيه. قال له: طيب سآتيك في وسط النهار. فالخبر انتشر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي بيت عتبان بن مالك، وجاء في وسط النهار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، وثاب إلى البيت رجال، البيت اتملأ بالناس، امتلأ بالناس. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لعتبان: أين تريد أن أصلي؟ قال له: في الموضع الفلاني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيصلي، الصحابة عمالين ايه يتساهلوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض حوار، فبيقولوا البعض ايه، ذكروا صحابيا يقال له مالك بن الدخشم او الدخشن بالميم والنون يعني، فقال بعضهم لبعض: وددنا لو انه هلك، وددنا لو انه اصابه شر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص صلاة قال لهم: ألستم تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله مستقيم بها قلبه، أو يقول لا إله إلا الله؟ قال: هو يقول ذلك، ولكننا لا نرى وده ووجهه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أنتوا عايزين يهلك، لماذا يهلك؟ لماذا ندعو عليه؟ مش بيقول لا إله إلا الله؟ طب الصحابة ما يعرفوش إذا كان مستخينا به قلبه ولا لا، لكن الصحابة استدلوا على ما يقولون بإيه؟ بأمارة في الخارج، أنه لا نرى وده ولا وجهه إلا للمنافقين. بقى أنت أبو لام على الأصل، كل ما أطلع ألاقيك معاه وأنجاجيه وبتاعه الكلام ده، وده راجل كذاب يعني. أبو لام ده بيضرب المثل في الكذب. يمكن كتير من الشباب ما يعرفوش أبو لام على الأصل، لكن طبعا أبو لام على الخواجة بيجي والكلام ده، ها ده كانت شخصيات معروفة زمان في الستينيات وأول السبعينيات والكلام ده. فابو لمعة ده لما يكون انت دايما معاه، تاكل معاه، تدخل معاه، تخرج معاه، تشرب معاه، لو قلت الرجل ده كذاب انا معذور. واحد منافق نحن نعلم انه منافق ويتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى وهليب وبياخد من كل حتة والكلام ده، وانت راجل انتين زي ما بقوله معاه كده هو، وانا اتهمتك بانك انت زي، أنا معذور. أنا معذور ليه؟ لأن لا يمكن واحد مستقيم يصاحب واحد منحرف ويبقوا يعني بالصداقة العميقة دي إلا إذا كان في معاني مشتركة ما بين هذا وذاك. والمثل اللي احنا بنقول الطيور على أشكالها تقع، ما تلاقيش حمامة بصاحب غراب مثلا، ولا صقر بصاحب عصفورة. يعني عايز أقول إيه؟ لابد كل واحد إذا حصلت صداقة وحصل نوع من الود لازم يكون فيه معنى مشترك ما بين الاثنين حتى يألف بعضهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات تبص الواحد كده تحس انك بتحبه لوحدك كده، لا بينك وبينه علاقة ولا بينك وبينه صداقة ولا ادلك فلوس ولا أغاثك مرة ولا أي حاجة، بس بتحبه كده. وساعات تلاقي واحد على وشه قتيل تكرهه كده، هو حس انك انت بتبغضه. والغريب جدا ان اللي بعض الناس مش عارف يفسره، تلاقي واحد تقي، هنفترض انه تقي يعني من جوه قلبه، وامراه تقيه ومش طايقين بعض وقام مطلقها. طب يا ابني بتطلقها ليه؟ دي ست صوامه قوامه تلاء للقران، يدها مبسوطه بالصدقه، لا تؤذي جيرانها، عفيفه اللسان، ايه القصه؟ قول لي انت عايز ايه يعني؟ عايز حريه من الجنه ولا ايه بالظبط؟ روحهم ما جاتش لبعض، هو فاضل بس يصلح لغيرها وهي فاضله تصلح لغيرها. وانا ما اعرفش القصه دي الا من المشاكل اللي كانت تعرض عليا ما بين الراجل والست وهيطلقوا بعض الكلام ده. اقعد اسمع واستغرب جدا واضرب كف بكف، الجماعه دول عايزين يطلقوا ليه؟ واقعد الوم فيهم والكلام ده، لحد ما تاملت هذا الحديث لقيت القصه مش غريبه، روحهم ما جاتش لبعض مع انهم الاثنين افاضل والاثنين كويسين، لكن ما فيش معنى مشترك يلتقي الرجل مع المراه فيه، وان كان الاثنين بيصلوا الاثنين بيذاكروا بس في المحبه الروحيه مش موجوده. فاحنا عايزين نقول ان انا لا اعلم ما في القلب، نعم، ولكنك تستطيع ان تستدل على ما في القلب بشيء من الخارج انت تشوفه بعينك وتعلق الحكم به. وذلك لما قالوا يا رسول الله لا نرى وده وجهه الا للمنافقين، ما لهمش هل تدرون ما في قلبه؟ لماذا حكمتم على ما في قلبي وأنتم لا تعلمون ما في القلوب؟ سكت عن هذا ولم يلومهم. لم يلومهم ليه؟ لأنهم معذورون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. دلوقتي دي حانة ملها ليلي أو خمارة زي ما احنا بنسميها، يعني موضع شرب الخمر، وأنا ماشي هموت من العطش، قمت داخل شربت مية وطلعت، وانا خارج جماعة شافوني هيقولوا كان بيعمل ايه؟ هيقولوا كان بيشرب خمر. ها دخلت ملهى ليلي ولا دخلت مسرح ولا دخلت سينما ولا عملتش الكلام ده، وبعدين الناس شافوني وقالوا الرجل ده بيدخل سينما. طبعا الكلام ده الشباب اللي ممكن يسمعوني كده بيضحكونا من قلوبهم، لان السينما دلوقتي خلاص ما عادش سينما دلوقتي. ها احنا كانت علامة الانحراف زمان عندنا اللي يدخل سينما ده يبقى منحرف. لا دلوقتي ما عادش لا سينما ولا بتاع، كمبيوتر والسيديهات والبتاع بالسبعين ساعة في السيدي الواحد والكلام ده. لكن دي علامة انحراف سواء كان زماننا او كان في هذا الزمان. علامة الانحراف انك انت تدخل في مكان الشبهة، يبقى ده يساء الظن بك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. استبرأ لدينه، لا يتهم أحد في دينه برقة الدين، ولعرضه لا يتكلم فيه أحد. عشان كده يجيني مثلا الناس، في بعض الناس قريبا مثلا قال لي أنا نفسي أكفل الأيتام بعد ما سمع مني معنى كفالة اليتامى. كفالة اليتامى مش أنك أنت تدي 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، دي مش كفالة يتيم، ده من كفالة اليتامى، مش كفالة اليتامى ده جزء، إنما كفالة اليتامى أن تكون مكان الأب الذي مات، تمد جسور الأبوة بينك وبين اليتيم حتى لا يشعر أنه فقد أباه. يبقى الحل الوحيد تتجوز أمه. ها ودي ورطة، يعني عند بعض الناس ورطة، طبعا عايز يأكل يتيم أتجوز أمه إزاي؟ نعمل تعدد هاخد بالانس. ها يبقى الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تكفل بها يتيما وتقول انا كفلت اليتيم واخذ الاجر الذي ورد في الحديث ان تتزوج ام اليتيم، هو انت لما تحط كتفك في كتف النبي هي دي ببلاش؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين، وانا عامل كده كهاتين، يعني ايه؟ يعني كتفه في كتف النبي. عايز تاخدها ببلاش كده بألف جنيه ولا بخمسمائة جنيه ولا الكلام ده؟ لا، ده إحسان أنت بتعمله صحيح ولا شك أنك تؤجر عليه إن قصدت وجه الله، لكن ما تبقاش كده. ها؟ إلا إذا فعلت إيه ما أقوله لك. فأنت لا، أنا عايز أكفل يتيم وهقوم بالدور وأبقى زي أبوه بس ما أقدرش أتزوج. قلت له يعني أنت عايز كل شوية تخبط على باب الست وتدخل وتقول لا لو سمحت تدخل اوضه جوه وهتري العيال عشان العبهم شويه في الصلاه؟ ها لو واحده بلا زوج وانت عايز تدخل عليها وتخرج الناس هتقول ايه؟ ما هو ده موضع شبهه اهو. انت هنتفق ان انت يعني ابن جريج الحد، يلا يا عم اكلم حاجه من واسعه اهو جريج الحد، لكن دخلت وخرجت في بيت امرأة لا زوج لها. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات اهو فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فيبقى احنا عايزين بقى نقول كده، طب ايه مستيقنا بها قلبه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذنا عليه هاتين، فاول ما تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. قلنا ابو هريره لا يعرف ما في القلب، لكن تبقى في علامه ممكن نعلق الحكم بها. بعض العلماء كابي عوانه الاسفرايني رحمه الله استدل بهذا على فضل عمر خصوصا، وأن قلبه مستيقن بالإيمان لأن أبا هريرة لم يلق خلف الحائط إلا عمر، يبقى نزل الحكم على عمر لما يقولش غيره. يبقى لما يقول له خلف هذا الحائط مستيقنا بها قلبه فلا يلقى إلا عمر، يبقى هو عمر مستيقن إيه قلبه بالإيه؟ مستقيم قلبه بالإيمان. عشان العلماء لما يحب يطلع فائدة يطلعها كده إيه بالروعة اللي انتوا سمعينها دي. لما خرج أبو هريرة بالنعل أول ما لقي عمر بيقول له أبشر بالجنة. طب دي حاجة تزعل؟ عمر ضربه إيه ضربة قوية في صدره لدرجة أنه وقع على ظهره أبو هريرة. قال فأجهشت بكاء، أجهش بكاء يقارب على البكاء، لم يبكي لكن خلص وشه احمر والدموع بترغرغ في عينيه والكلام ده، بس ايه ما عيطش بقى ونزلت الدموع وكده. قام راجع للنبي عليه الصلاة والسلام على طول، قال وركبني عمر. ركبني يعني كان ايه خلفي مباشرة. دخلوا الاثنين منين؟ دخلوا من القبو اللي أبو هريرة دخل منه أول مرة، ما فيش باب. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال ما لك يا أبا هريرة، وشه مزرور أحمر يعيط. قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال هذا عمر، قلت له ما أمرتني به، فضربني ضربة خررت لستي وقعت على ظهري من شدة الضرب. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ في حديث جابر عند أبي يعلى عمر عمل القصة دي مع جابر ابن عبد الله برضو إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخرج فنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فجابر طالع بقى بيقول من قال لا إله دخل الجنة، أم عمر مسكه ضربه برضه ها وجرجره، يعني مش سابه كده، مسكه كده بتلابيه وقعد يجر فيه لحد ما راح مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خليه يا عمر سيبه. قال الرسول أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له نفس الايه الكلمة اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول عمر يا رسول أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله لي خلي الناس يعملوا، ما كل واحد ما كلنا بنقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كلنا بنقول خلاص بقى اللي بيصوم يبطل صيام، واللي بيصلي نوافل يبطل كذا، واللي عمال يجاهد نفسه وعايز يطلع صدقة يبطل، طب احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله. فخشي عمر رضي الله عنه أن الناس يتكلون على مجرد الكلمة يتركون الأعمال. فلذلك قال إيه يا رسول الله خل الناس يعملوا حتى لا يتكلوا على ظاهر الكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في حديث كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هو عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا اللات ولا لا إله إلا العزة؟ كبول لا إله إلا الله، وده رأس النفاق، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ها ومدفون في البقيع كمان. ومش كده بس، والنبي صلى الله عليه وسلم كفنه بثوبه ومع ذلك مخلد في النار، عشان بس مش حد يتكل على حاجة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم لفه بثوبه مش حطه في حفرة، ونزل حفرته ودفنه بيديه. فلما تحط كل دول مع بعض وفي البقيع كمان، عشان برضه استثار لغط لما الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله مات
قال لك ان من علامات حسن الخاتمه انه يدفن في البقيع. الكلام ده غير صحيح. البقيع فيها المنافقين اللي كانوا في المدينه كما في صحيح مسلم من حديث حذيفه بن اليمان قال: في امتي 12 منافقا لا يدخلون الجنه ولا يجدون ريحها حتى يلد الجمل في سم الخياط. وما دول اتدفنوا فين دول؟ والروافد اللي يسبوا ابو بكر وعمر ويقولوا بتحريف القران والكلام ده، ما كل اللي بيروح عمره وكل اللي بيروح يقول الصلاه على الميت، الصلاه على المراه، الصلاه على الاموات، على الرجل والطفل، على المراه والطفل، ويدفنوا في البقيع. ومن هؤلاء مرده يكذبون على الله ورسوله ويسبون خيار الصحابه والكلام ده. فالارض لا تقدس اهلها، الارض لا تقدس اهلها، انما يقدس المرء ايه؟ عمله. فهنا بقى لما الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا دي لها تكاليف. ولذلك الجماعة اللي منعوا الزكاة مش كانوا يقول لا إله إلا الله؟ قاتلهم أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا، روايتان كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. واشتهر اسم المرتدين على هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام بسبب منع الايه؟ بسبب منع الزكاة. يبقى إذا لا إله إلا الله أي بتكاليفها. فخشي عمر رضي الله عنه إن ايه؟ الناس يتكلوا على مجرد الكلمة، واللي بيعمل يبطل شغله، واللي بيتصدق يبطل صدق. ما أنا بقول لا إله إلا الله. فقال لي: يا رسول الله خلي الناس يعملوا، وبلاش نديها ايه للناس عشان ما يغترش بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر. وفي هذا نزول الفاضل على رأي المفضول، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، هو اللي بيعلم الناس، ومع ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن نزل على رأي عمر في هذه المسألة، كما ينزل على رأي كثير من أصحابه زي سلمان الفارسي مثلا، أو لما كان بيستشيرهم في فداء بدر والكلام ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.